بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله وطوله وقوته، سوف نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذا الدرس العلمي في مدينة الرياض التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وسوف يكون بإذن الله تبارك وتعالى هذا الدرس متضمنا العديد من الشروحات، منها شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة صالح الفوزان، وكذلك شرح منظومة الحائية له، وكذلك مسائل الجهلية، ثلاثتهم للعلامة صالح الفوزان، وأيضا شرح المنظومة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح العلامة السعدي، وأيضا له بهجة قلوب الأبرار أيضا له رحمه الله تعالى، ومعنا أيضا الأصول الستة شرح الشيخ العلامة أحمد النجمي، وقاعدة جليلة في التوسل وسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك مذكرة الفقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك لمعة الاعتقاد بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وكان معنا كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق، لكن الإخوة قالوا أن طبعة غير متوفرة، فإن شاء الله سنستبدله بحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، لأن هذا الكتاب نود أن ينتشر إن شاء الله انتشارا كبيرا، لا سيما وأن كثير من الإخوة لم يسمع شرحه من قبل، وقد سبق شرحه عديد من المرات، من ذلك تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشرحناه كثيرا لكن بدون التزام شرح معين، فإن شاء الله وضعنا شرحا عليه وهو القول المفيد في مدينة طنطا للشيخ العثيمين، وسنضع هنا إن شاء الله حاشية ابن القاسم رحمه الله تعالى. نبدأ القراءة الآن في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع الله به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. العبودية. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعبادة كلمة عظيمة ولها معنى جليل، وهي الحكمة والغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك على عبادته وحده لا شريك له. وأول نداء في المصحف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في المصحف الشريف من الله سبحانه لجميع الناس، لا يختص به أحد دون أحد، كل الناس مأمورون بعبادة الله لا
نعم أحد. هذا أول نداء في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول نداء في القرآن. فأول نداء في القرآن فيه الأمر بالعبودية، وهو نداء عام ليس للمؤمنين فقط بل هو لجميع الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا يصلح أن يكون دليلا من أدلة أهل العلم في أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصلها وفروعها، لأن العبادة تتضمن ذلك كله. وأول فعل في القرآن أيضا نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، فأول فعل في القرآن نعبد، وأول أمر في القرآن ونداء الناس اعبدوا ربكم، دل هذا على أهمية العبادة وفضيلتها، وأنه يلزم المسلم أن يأتي بهذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها والتي من أجلها خلقنا الله عز وجل. فما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لطعام وشراب وزواج وعمل ثم ينقلب الناس إلى الله بلا حساب وبلا ثواب وعقاب، قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بلا أمر وناس، فالله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال إياك نعبد. فأول فعل في القرآن وأول أمر في القرآن هو الأمر بالعباد، ولهذا الذي لا يعبد ربه سبحانه وتعالى هذا كالأنعام بل أضل من الأنعام، ولا يستحق النعمة التي أعطاه الله إياها وهي نعمة العقل وتكريم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، قال سبحانه وتعالى لهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم. والعبادة ما هي؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الخشوع. والعبادة على قسمين، عبادة كونية وهي بمعنى التذلل والخضوع العام، ومنه يقال طريق المعبد يعني مذلل مسخر، وعبادة بالمعنى الذي ذكرناه وهي العبادة الشرعية، فعبد عبادة فهو معبد وهو عابد، فمعبد أي مسخر مذلل هذه إشارة إلى المعنى الكوني القدري، وعابد إشارة إلى المعنى الشرعي، لأن العابد أي القائم بالعبادة طوعا ممتثلا الشريعة، فهذا إشارة إلى المعنى الشرعي، أما معبد إشارة إلى المعنى الكوني القدري، يقال طريق المعبد، طريق معبد يعني مسخر مسخر وممهد. نعم.
قال هذا أول نداء في المصحف الشريف من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس لا يختص به أحد دون أحد،
لا يختص به أحد دون أحد،
كل الناس مأمورون بعبادة الله.
نعم.
لا أحد يخرج عن هذا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأولياء ولا عامة الناس.
نعم.
كلهم موجه إليهم هذا النداء، فإنه نداء للناس جميعا مسلمهم وكافرهم، فيا أيها الناس كلمة عامة لجميع الناس، فكل الناس عابد لله، إما عبودية قهر وإما عبودية اختيار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا باختلاف
عبودية القهر اللي هي العبودية الكونية، وعبودية الاختيار وهي العبودية الشرعية. نعم.
باختلاف أصنافهم وأجناسهم وطبقاتهم لا أحد يخرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا يرزق.
مما لا يخلق ولا يرزق. نعم.
ممن لا يخلق ولا يرزق. ولما كانت العبادة بهذه المنزلة فلا بد أن تعرف ما هي العبادة، لأنه ليس لكل أحد أن يعبد الله بما يراه وبما يستحسن. فالعبادة الصحيحة لها ضوابط شرعية، ولهذا توجه هذا السؤال عنها. فسئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم، لما أعطاه الله من العلم والفقه في دين الله والبصيرة النافذة. والله خلق الخلق لعبادته، وبين لهم كيف يعبدونه على ألسن رسله، ولكن جاء من انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل، إما في الغلو فيها عن الحد المشروع كما عليه الخوارج، وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة، وإما بالانحراف بها عن منهج الرسل كما عليه المبتدعة من الصوفية، وإما بالإشراك فيها كما عليه المشركون، وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحدة. أما أهل السنة والجماعة فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامة، وهذه التقسيمات بينها الشيخ في هذه الرسالة القيمة. قال شيخ الإسلام: سئل الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فما العبادة وفروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله:
يعني هذا أول سؤال بينه شيخ الإسلام في العبودية، قال: فما العبادة وفروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. هذا سؤال وجه لشيخ الإسلام، تضمن كل ما يتعلق بالعبودية والعبادة، ما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، فليبسط لنا القول في ذلك. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا بد أن يعرف ما هي العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة. والله بين العبادة الصحيحة في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسور، فما علينا إلا أن نأخذ معنى العبادة من الكتاب والسنة، فهي الذل والخضوع مع المحبة لله.
نعم.
قال: أي أنواعها، فهي ليست نوعا واحدا بل لها أنواع كثيرة كما سيأتي. أي هل هي شاملة لكل الدين، فكل الدين عبادة؟ نعم، الدين كله عبادة، وهذا سيأتي توضيحه. فالعبادة ليست قاصرة على بعض الشعائر التعبدية. ثم قال: العبودية هي أعلى المقامات، ليس فوقها مقامة أو مقام من أمور الدين، فهي دين جميع الرسل وأتباعهم لا أحد يخرج عنها. وهناك فرق بين العبادة والعبودية، فالعبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات وتجنب المحرمات، وأما العبودية فهي تتجه للأشخاص، فالناس كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته لله طوعية اختيارية وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديته لله قهرية اضطرارية، بمعنى أنه خاضع لأقدار الله وأحكامه وما يجري عليه، فهو عبد لله. العبودية العامة، قال تعالى: من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته طوعية واختيارية، وهذه هي المطلوبة. ومنهم من عبوديته قهرية تسخيرية ليست طوعية منه، بل هو عبد لله، بمعنى أنه فقير إلى الله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته.
وهنا لا يؤجر في هذه العبادة، فهو غير مأجور في هذه العبادة، لأن عبادته ليست اتباعا للشرع، ليست عبودية اتباع، بل هي عبودية تذلل وتسخير. فلا أحد يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى وأمره وتدبيره، هذا معنى مذلل ومسخر، هذا معنى العبودية الكونية، أنه ليس يوجد أحد يخرج عن إرادة الله عز وجل وعن مشيئته سبحانه وتعالى وعن تقديره. نعم، فلا أجر له في ذلك، إنما الأجر في العبادة الاختيارية التي يعبده الإنسان ربه سبحانه وتعالى باختياره. نعم.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة.
نعم.
قال الشيخ: هذا هو تعريف العبادة التفصيلي، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، أي من أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان، فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه، أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس عبادة لله.
وإذا قيل العمل فالمراد به عمل القلب وعمل الجارح، فحينما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، فما المراد بالعمل؟ المراد بالعمل عمل القلب وعمل الجارح، ولا ينفصل عمل القلب عن عمل الجارح، بل هو المطلوب في الإيمان. وحينما يقال القول فهو قول القلب وقول اللسان إذا لم يذكر اعتقاد الجنان، فإذا ذكر اعتقاد يقال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ويتضمن الاعتقاد هنا الأصل في عمل القلب وقوله وعمل القلب أيضا، فإذا قيل قول وعمل تضمن القول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. فإذا قال مثلا الشافعي رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، فلا أحد يأتي ويقول المراد بالعمل هنا عمل القلب، وأن مراد الشافعي أن الإيمان قول وعمل أي عمل القلب، لأن العمل إذا أطلق أطلق على عمل القلب وعمل الجارح. نعم.
قال: فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه، أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس عبادة لله، وإن تقرب به من تقرب إلى
ولهذا
الله.
ولهذا نحن فرقنا بين الإرادة الشرعية والكونية بهذا، قلنا المراد الكوني والمراد الشرعي. الكوني فيه ما لا يحبه الله لكن أراده الله سبحانه وتعالى كونا لحكمة، لكن المراد الشرعي فيه ما يبغضه الله؟ لا، لهذا المحبة تساوي الإرادة الشرعية والمشيئة تساوي الإرادة الكونية. فالإرادة قسمان: كونية وشرعية. الكونية بمعنى إيه؟ المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. ولهذا المشيئة لا تنقسم، إنما تنقسم الإرادة، الإرادة هي التي تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. والمشيئة هي الإرادة الكونية والمحبة هي الإرادة الشرعية. نعم.
وإن تقرب به من تقرب.
العبادة في عبادة يبغضها الله؟ أبدا، كل العبادات يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، لهذا هي موافقة المحبة. نعم نعم، لا تنقسم المشيئة هي الإرادة الكونية. نعم.
وإن تقرب به من تقرب إلى الله ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه، وكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ويرضاه؟ إذا أمر به وشرعه فإنه يحبه ويرضاه، وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه فإنه لا يحبه ولا يرضاه. ومن أعمال الجوارح،
من هنا كان النذر مكروها ولو كان طاعة، لأن الله ما أمر به ابتداء، وإن وجب الوفاء به لكونه قد ألزم نفسه بشيء أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم. ومن وجه الكراهة أن الله ما أذن به ابتداء. نعم. نعم. ما هو هذا؟ نعم. كيف؟ خاص هو غير مأجور، لكنها في القسم قسم العبادة التي يحبها الله، لكن هو نفسه لا يؤجر عليها، إذا لم يكن لونية لا يؤجر عليها. نعم.
ومن أعمال الجوارح الصلاة والصيام والحج وجهاد الكفار والمنافقين، فالكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع، وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع وترى. والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد، والسائلين وفي الرقاب من إعطاق الأرقاء وفك الأسرى، وكذا الإحسان إلى المماليك من الآدميين والبهائم، فمن كان يملك شيئا من العبيد أو الدواب فليحسن إليهم، بمعنى أنه يؤمن لكل صنف ما تحتاج إليه، ولا يعذبه ولا يشق عليه، وهذا كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كل هذا داخل في الأعمال الظاهرة التي أمر الله بها.
نعم.
قال شيخ الإسلام وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه. قال الشيخ الفوزان هذه أعمال القلوب وأعظمها حب الله ورسوله، فالمحبة من أعمال القلوب وهي المحركة على الطاعة والامتثال. الله جل وعلا هو الذي
ولا شك أن أعمال القلوب أجل من أعمال الجوارح، وأنها هي الباعثة لأعمال الجوارح فهي الأصل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالأعمال أعمال القلوب هي الأساس هي الأصل، ثم ينبعث عنها أعمال الجوارح، ومن هنا عبر بعض العلم عن أعمال الجوارح بأنها كمال. كمال ليس معناها أنها إذا تركت بقي الإيمان، إذا تركت في أصلها بقي الإيمان، لا، إنما هي كمال باعتبار أنها صادرة عن أصل. ما الأصل؟ الأصل عمل القلب، فهي كمال بالنسبة لهذا. نعم.
قال الله جل وعلا هو الذي يخشى وحده لأن الخشية عبادة وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال شيخ الإسلام: والإنابة إليه
وإخلاص. نعم، ونحن قد بينا الخشية من قبل، أن الخشية ما الفرق بينها وبين الرهبة والخوف؟ فعندنا خوف ورهبة وخشية، كلها معاني تعود إلى الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن ما الفرق بينها بين هذه المعاني؟ أعلاها ماذا؟ لماذا؟ لأن مبناها على العلم، مبناها على العلم، العلم بمن تخشى. وأما الخوف فهو الهرب، وأما الرهبة مقرونة بالعمل، مقرونة بالعمل. إذن أعلاها الخشية، يليها الرهبة، يليها الخوف. ولكن إذا ذكر الخوف وحده دخل فيه كل هذه الأشياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هؤلاء الذين يخشون الله عز وجل حق خشية، لأنهم أعلم الناس بربهم سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان علما بالله كلما ازداد خشية له عز وجل. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أخشاكم لله وأخوفكم منه أنا، أي أن الله عز وجل أخشى وأخوف الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والإنابة إليه. قال الشيخ الفوزان: أي الرجوع والتوبة إليه سبحانه من الذنوب. قال شيخ الإسلام: وإخلاص الدين له. قال: أي إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع والمحدثات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: والصبر لحكمه. قال الشيخ الفوزان: أي الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والقدري، وهذا من أعمال القلوب أيضا.
نعم، فحكم الله عز وجل كوني قدري وشرعي. نعم، الحكم الشرعي هو ما أمر به وحكم به، وأما الكون القدري هو ما قدره سبحانه وتعالى وأراده. نعم.
قال شيخ الإسلام:
وحكم به كونا وقدرا.
قال شيخ الإسلام: والشكر لنعمه. قال الشيخ الفوزان: الشكر أيضا من أعمال القلوب، فالشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح أي بالعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله سبحانه بالنعم والثناء عليه بها، ويكون بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: والرضا.
نعم، ولهذا قلنا: ما الفرق بين الشكر والحمد؟ ما الفرق بين الشكر والحمد؟ الشكر والحمد يا شيخ رمضان. نعم. لا، من يعني من جهة السبب، يعني الحمد من جهة السبب أعم، لأنه يقول في مقابل النعمة وغيره. نعم. إذا من جهة السبب أعم، إنما الشكر
لا يكون إلا عن نعم.
تمام.
من ناحية الجوارح
الأداة، أداة الحمد والشكر.
نعم،
لأنه يكون
بالقلب
وباللسان.
نعم. أما الشكر يكون بالقلب واللسان.
نعم، يدخل فيه العمل، اعمال ودل الشكر. نعم. إذن الشكر والحمد بينهما عموم وخصوص، فكل منهما أعم وأخص من وجه. فمن جهة السبب فالحمد أعم لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، من جهة الأداة فالشكر أعم لأنه يكون بالجوارح كلها وبالقلب، بينما الحمد يكون باللسان والقلب. والشكر من جهة السبب يكون في مقابل النعمة. نعم. وكل من الحمد والشكر فهما عبادتان جليلتان، فلا يشكر من كل وجه ولا يحمد من كل وجه إلا هو سبحانه وتعالى. أما المخلوق قد يشكر من وجه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الناس لم يشكر الله. فصار الشكر للناس مأمورا به من الله سبحانه، من النبي صلى الله عليه وسلم، من الشارع. نعم.
قال شيخ الإسلام: والرضا بقضائه. قال الشيخ الفوزان: أي الرضا بقضاء الله سبحانه القدري، وإن كان الإنسان يكرهه نفسيا ويتألم منه، فما دام يعلم أنه من الله فإنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع لقضاء الله وقدره.
نعم. قلنا هذا في تفصيل أيضا من قبل، ما هو؟ قولي أحمد. قضاء، الرضا بقضاء، قلنا هذا في تفصيل. يعني كيف يتوجه الرضا بالقضاء مع أن فيه ما يكرهه الإنسان؟ قد يكون ايه؟ طب كيف الرضا؟ هل يرضى، كيف يرضى به الانسان؟ يعني كيف الرضا؟ الرضا بالقضاء، كيف نوجه الرضا بالقضاء؟ نعم. الشيخ يقولون رضي بقضاء الله تعالى القدري، وإن كان الإنسان يكرهه وتألم منه. ها؟ فعله سبحانه وتعالى. فأما القضاء الذي هو فعله سبحانه وتعالى هذا نرضى به، هذا يرضى به، الكون القدري والشرع كله يرضى به. أما في المقضي فهو الذي فيه التفصيل الذي ذكره أحمد. فأما المصائب والابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان فإنه يرضى بها، وأما مرض يرضى بها لأنه يعلم أنها لحكمة، وأما ما يقدر عليه من المعاصي فإنه لا يرضى بها ويوافق عليها ويعملها ويقول هذه من قضاء الله، وإنما يستغفر الله عز وجل إذا صدرت منه أو صدرت من غيره فيأمر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحتج بالقدر على المعاصي أو بالقضاء على المعاصي. نعم. نعم. الرضا يعني بالمصائب والأشياء اللي تنزل بالإنسان اختلف في وجوبها أو استحباب. هذا إذا نزل بك مصيبة، الواجب الصبر باتفاق، فالصبر واجب، لكن ما يحصل مع الصبر الرضا فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجب ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام: والتوكل عليه. قال الشيخ الفوزان: التوكل تفويض الأمور إلى الله جل وعلا، والتوكل من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم.
قال شيخ الإسلام: والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. قال الشيخ الفوزان: كل هذه من أعمال القلوب، كل الأعمال الظاهرة، وإنما ذكر الشيخ نماذج منها، وهي وإلا فهي كثيرة وكلها عبادة لله سبحانه، ولكن بالشرط الذي ذكره، وهو أن تكون مما يحبه الله ويرضاه، وعلامة ذلك شرعه والأمر به، فلا يعبد إلا بما شرع. قال شيخ الإسلام: ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
فسر يلا هذا كلام الشيخ المرضية.
قال الشيخ الفوزان: فالعبادة هي التي يرضاها وخلق الله الخلق من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الثقلين الجن والإنس، والإنس هم بنو آدم، والجن عالم من عالم الغيب، ومنهم إبليس لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء كلهم عباد الله، وكلهم مأمورون بعبادة الله جل وعلا. قال الرسول
فلنتوقف عنده: بها أرسل جميع الرسل.